بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء 17 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا فيما مضى عن منزلة هذه السورة، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. ثم انتقلنا إلى السلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين ربنا بعض صفاتهم، وكانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان، صفة العلم، صفة العلم بالله عز وجل، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بشرعه ومنهاجه، أي العلم بدين الإسلام، في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن مفهوم الإيمان، وفصلنا في مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح، أي العمل بهذا العلم، لأن ديننا قول وعمل، فالعلم أولا ثم يأتي العمل، فبعد العلم النافع يأتي العمل الصالح، فلا يسمى العلم بالعلم إلا إن أثمر العمل الصالح، فالعلم الذي لا يثمر عملا لا قيمة له ولا فائدة، بل قد يضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بما فيه فأتمرت بأمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره، حجة عليك إن لم ترفع به رأسا وكان عندك مجرد حروف فقط، فلا ائتمار بالأمر ولا اجتناب للنهي ولا تصديق للخبر. هكذا العلم، إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، حجة لك إن أثمر العمل الصالح، حجة عليك إن لم يثمر العمل الصالح، وكان مجرد نصوص يحملها ويجادل الناس بها. فبدأنا نتكلم عن الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. فبعد العلم والعمل الصالح لا بد من توصيل الخير إلى الغير، فتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر لتحقق الخيرية. فإن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي يريد أن يكون من هذه الأمة التي كتب الله لها الخيرية فعليه أن يقوم بالشرط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وده اللي بنسميه قاعدة الكمال ثم التكميل، أي تبدأ بنفسك أولا فتحصل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فإن حققت كمال نفسك عليك أن تسعى في تكميل من حولك وتبلغ هذا الخير للغير. ولذا قال تعالى لنبيه بعد أن هيأه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين قال: فاصدع بما تؤمر. وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلابد من تكميل الغير وتوصيل الخير إليهم. ولأهمية الباب أطلنا الحديث في هذه الصفة وما زلنا معها. فتكلمنا عن أهمية الدعوة إلى الله، تكلمنا عن فضلها، تكلمنا عن حكمها، وضعنا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمرت على يدي نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه من جاء من بعده من خلفاء الراشدين والصحابة المهديين وتابعيهم بإحسان. وضعنا الكثير من القواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة حتى تنضبط دعوتهم إلى الله عز وجل. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان: مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة. مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة. وبينا هذا المفهوم في آخر لقاء لنا قبل العطلة، وقلنا إن المسائل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مسائل فيها النص الصحيح الصريح، وهذه لا اجتهاد فيها البتة، لا اجتهاد مع نص، ما دام النص صحيح وصريح في المسألة ما فيش فيه اجتهاد، قال الله خلاص، قال النبي خلاص، انتهت، ما في رأي ولا اجتهاد. النوع الثاني من المسائل النص فيها ليس صريحا ولكن يحتمل أكثر من وجه، ودي اللي بنسميها مسائل الاجتهاد، فيجتهد حولها العلماء. فما توصل إليه العلماء من أحكام أو فتاوى في هذا الباب وهو باب الاجتهاد، نقول في هذه المسائل الاجتهادية لا إنكار. قد أعمل أنا بحكم استنبطته من مسألة، وأنت تعمل في نفس المسألة بحكم يغير حكمي، فلا حرج، إن المسألة إيه؟ مسألة اجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. وذكرنا لكم أمثلة كثيرة في هذا الباب كيف اختلف العلماء في كثير من المسائل الفروعية في الفقه، مثلا قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، قول يرى وجوب القراءة وآخر يرى عدم القراءة، وبنسميه خلاف معتبر سائغ. ليه؟ لأن المسألة ما فيش فيها النص الصحيح الصريح الذي يرفع الخلاف، فتبقى مسألة اجتهاد. يبقى حضرتك بقى بتصلي مأموم خلف الشيخ سيد في المغرب ما بتقرأش الفاتحة، تمام، غيرك بيقرأ الفاتحة، تمام، لن أنكر عليك ولن تتنكر علي. ليه؟ لأن دي مسألة إيش؟ اجتهادية، خلاف وفق اجتهاد، ما فيش نص يقطع ويرفع عنا هذا الخلاف، لو وجد النص رفع الخلاف، وهنا لم يوجد النص اللي يرفع الخلاف بين العلماء، فتبقى المسألة مسألة اجتهاد. فهذه المسائل لا إنكار فيها، لا إنكار فيها. ولذلك لا يسوغ لي ولا لك الإنكار في مسائل الاجتهاد إلا في باب واحد فقط، بيان الحجة. يعني إن كنت أنت بترجح وفق أدلة قوية تحاول تعرضها بأدب وأنا أسمع لك وأناقشك، يبقى في مسائل الاجتهاد الباب الوحيد اللي احنا ممكن نتكلم فيه مسألة المناظرة لبيان قوة الدليل، يعني اللسان فقط. أتحدث معك بإيش؟ باللسان. على ماذا استندت في هذه المسألة؟ كذا. طب والله الحديث يقول كذا، ممكن نفهم منه كذا، وبعض الصحابة فسر الحديث بكذا، ونقعد نتناقش بأدب حتى نصل إلى حكم معين. اتفقنا خير وبركة، ما اتفقناش ظللت أنا على اجتهادي وظللت أنت على اجتهادك، يبقى نفترق ونحن نقن لبعضنا البعض الود والحب وعدم اختلاف القلوب، لأن دي مسألة اجتهادية يسعنا فيها ما واسع من قبلنا من علمائنا رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك من قصص التاريخ قصة ملك اختلف مع الوزير في قضية المرأة ومنزلة المرأة. الملك بدأ يمدح في المرأة حتى رفعها إلى مصاف في الملائكة. الوزير على النقيض تماما، عمال يذم في المرأة حتى حطها لدرجة الشياطين. شوف التناقض في القول بقى. الملك غضب والوزير كمان غضب، ودار النقاش لساعات طوال وكل على رأيه. أحد الحكماء من جلساء الملك دخل وجد الخلاف محتدم قوي، والصوت بدأ يرتفع والملك بيغضب والوزير مصر على رأيه ويسرد أدلة وده يسرد الأدلة. فماذا يصنع هذا الرجل الحكيم؟ ترك مجلس الملك والوزير ساعة ثم عاد، وما زال الخلاف محتدم وارتفعت الأصوات، فرجع لهم بعملة من النقود مرسوم على وجهيها صورة امرأة. على الوجه الأول صورة امرأة جميلة حسناء، الوجه الآخر مرسوم امرأة عجوز شوهاء شمطاء عشقوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقال مهلا. وهذا الحكيم كان له يعني منزل عند الملك، فسكت الملك ودنا الحكيم من الملك وقال انظر أيها الملك إلى هذه الصورة، ورى صورة المرأة الجميلة أوي الحسناء. قال قعد يمدح، وهذه توافق قولي ورأيي وهذا الجمال وهذا الحسن. قال أحسنت أيها الملك. وراح سيد الملك وراح للوزير وقلب له الصورة، وراح موري له إيه؟ العجوز الشمطاء القبيحة. الوزير نعم هذه توافق رأيي، المرأة مذمومة، المرأة قبيحة. الملك غضب وحياتك سودة، إيه اللي بيحصل من الرجل ده؟ الصورة كانت جميلة فعلا وده يقول عليها الكلام ده؟ فضحك الحكيم ودنا من الملك مرة ثانية، وأراه صورة المرأة العجوز الشمطاء فضحك، وراح للوزير ووراه صورة المرأة الجميلة الحسناء فضحك، وانتهى الخلاف. ايه الحكمة من هذا المشهد؟ ان كل انسان فينا قد ينظر للمسألة من وجهة نظره، فقد ارى انا الجواز وترى انت عدم الجواز. طب الفاصل بيننا ايه؟ المناظرة بأدب، نناقش الأدلة من باب إقامة الحجة وبيان المحجة، مش التطاول ولا السب ولا الطعن ولا اللعن كما يحدث بين الكثيرين للأسف ممن يزعمون أو يدعون العلم. تجد مثلا في كثير من مسائل الخلاف تجد سبابا ومشاحنات وغضبا غير منضبط بشرع، ودي قضايا خطيرة جدا. اختلفت معك في مسألة، بل قد أختلف معك في مسائل، هل لا نتناقش بأدب كما كان حال السلف الصالح؟ يأتي المخالف فيعرض المسألة بأدب وفق الأدلة، ويتناقش مع من يخالفه حتى نصل إلى الحق، فكلنا يبغي الوصول إلى الحق، إذن نحن على خير. فلماذا التلاسن؟ ولماذا السباب؟ ولماذا إغار الصدور والقلوب؟ ما جا ناقشك وتناقشني ليه بتتحامل، وليه بتسب وتلعن، وليه بعد المناقشة بتبدأ تغلق جميع الأبواب ويبقى في مشاحنة وفي فرقة؟ مش هو ده منهج الإسلام. ولذلك يا إخوة، لأهمية هذا الباب لابد أن نقف مع قضية المناظرة وآدابها، لأننا في أمس الحاجة، حاجة لمثل هذه المسائل الشرعية اللي تضبط لنا أمورا كثيرة، حتى في بيتك، في مناقشتك لزوجتك، في تربيتك لولدك، في معاملتك لأقاربك، في معاملتك لجيرانك، لأقرانك في العمل وأصحابك في الدراسة. أنت محتاج لهذا الأدب المنضبط بالكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من السلف الصالح، كيف كانوا يتناظرون. طيب هل المناظرات كلها على قدر واحد وحكم واحد؟ طيب هل في مناظرات مباحة وفي مناظرات ممنوعة؟ حتى أكون على بينة من أمري، هذه المسألة من الأهمية بمكان، تحتاج منا إلى نوع بيان حتى تتضح الصورة. فنيجي نتكلم الآن عن مشروعية المناظرات. نحن في مقام العلم، ومسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف محتاجة الفهم. لما تيجي تناقشني في مسألة أنت مختلف معي فيها، لازم يكون عندك أدب مستمد من القرآن ومن السنة، لازم يكون عندك منهج تسير عليه، ودي قضية هامة. فالعلماء يقولون لنا حول مشروعية المناظرة في الإسلام أن المناظرات تنقسم إلى قسمين: مناظرات محمودة ومناظرات مذمومة. يعني في مناظرة مباحة شرعا، محمودة شرعا، ينبغي أن نكثر منها من أجل الوصول للحق، وفي مناظرات ممنوعة يحرم القيام بها لأنها في باب الجدل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والتسليم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، أو كما قال النبي. ففي أحيانا مناظرات تقود لإيه؟ للجدل، تقود للخصومات، تقود للبعد عن الحق، دي اللي مذمومة. أما المحمود اللي هنتكلم عنه ونبين أدلته، والقسم الأول من أقسام المناظرات بتشتمل على إيه؟ على المناظرة في المسائل العلمية في الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة ونحوها، إذا كانت لطلب الحق ولمن هو أهل لذلك. يبقى أنا عندي شرطانه عشان تكون المناظرة في هذا الباب محمودة. يعني مثلا اختلفت معي في مسألة في باب الوضوء مثلا، هل تيجي تنظرني؟ نقول لك بشرطين. الشرط الأول: نيتك عند مناقشتي ونيتي عند مناقشتك الوصول للحق، الوصول للحق. الشرط الثاني: أن يكون المناظر أهلا للمناظرة، يعني من أهل العلم، مش يبقى جاهل وجاي يناظر عالم مثلا. نقول لا، دي بقى مش مناظرة، تأدب وتعال أسأل عشان تتعلم. أنت ما تجيش تقول إيه أناظر، تناظر مين أنت وأنت لا تعرف الكوع من البوع، ولا تعرف السنن في دخول الخلاء، ولا تعرف تصلي، وهتيجي تناقش أهل العلم؟ لا، نقول لك مثلك يجي في أدب يسأل عشان يتعلم، مش يناظر، مش يناظر. يعني أذكر عندما أتيت إلى هذه البلاد حديثا وأنا بقى لا خبرة لي بواقع الناس ومعاملات الناس، فكنت بدرس الفقه، ف فبعد كل لقاء يجيني أخ كده ما شاء الله ملتحي يقول لي أنا عندي تعليق. تعليق؟ أقول له علق. يقعد يتكلم كتير ومش فاهم بيقول يعني ماشي. فاستمر كل درس على كده أنا عندي تعليق. يعني بقى لما فاض بالإنسان يعني إن كلمة تعليق يا إخوة تختلف عن استيضاح أو استفسار أو سؤال. التعليق معناه إيه؟ إن أنا رجل من أهل العلم والمتكلم أقل مني علما، المتكلم أقل مني إيه؟ في المنزلة، فأخطأ في الكلام فأنا هعلق على كلامي عشان أضبط له الكلام. ده معنى التعليق، أنا عشان أعلق عليك يبقى أنا أعلم منك من الآخر. طب أنا مش أعلم منك، أجب أدب كده أقول عندي استفسار أو عندي سؤال أو في مسألة أنا مش فاهمها أو أريد أن أفهمها. ففارق بين التعليق وبين إيش؟ الاستضاح. يعني مثلا يجي العالم يقول لك هنعمل دورة تدريبية للخطابة، فيجيب الطلاب اللي عنده يقول يا شيخ فلان يا شيخ رياض اصعد المنبر اخطب خطبة، والشيخ قاعد بيسمع للشيخ رياض. الشيخ رياض يخطب، وبعد ما يخطب الشيخ يبدأ يعلق، يعني يقول له انتبه في الموطن ده انت رفعت صوتك قوي وكان حقه الهدوء، في الموقف ده اللغة كان فيه ضبط معين اضبط الكلمة دي، النص اللي انت سردته على سمع الناس في بداية الخطبة كان حقه التأخير، قبل ما نيجي بالحديث نأتي بالآية أولا نرتب قرآن ثم سنة ثم الأثر وهكذا. نقول له مثلا لما تيجي تستشهد بشواهد معروف أن أعلى الناس مقاما بعد النبي الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، فلما تيجي تذكر أثرا ما تبدأش بتابع التابعين وتسيب أثر الصحابة تخليه في الآخر. فإيه اللي بيعمل الشيخ بيعمل الآن؟ بيعلق، فبيضبط فهما معينا في أدب الخطابة، فمن معلم لتلميذ وصل الدين، فده اللي يعلق المعلم يعلق، إنما التلميذ يجي يعلق على المعلم لا، نقول له تعالى اسأل واستوضح. فالمهم الأخ لما تعبني بقى كل شوية تعليق تعليق، وكان يقولها بصوت عالي قدام الناس، خدته ترد على هنا أنت دارس إيه؟ ايش لو هي انت دارس ايه؟ مش دارس حاجه خالص. طب بتعلق على ايه؟ ده تخصصي انا. انت تروح تعلق على واحد في منهجك في تخصصك وغضبت عليه بقى بشده عشان يتعلم ايه؟ بعدها والله ما اقصد هذا، انا بس عندي في مسائل ما بفهمهاش. قلت له قول انا عايز اسال، انا عايز استفهم، مش تقول لي ايه؟ تعليق، عيب تقول تعليق. فدي قضايا مهمة أوي. يبقى أنا عندي شرطان في المناظرة، الأول النية الوصول للحق، الثاني أن يكون المناظر أهلا للمناظرة، ما هوش أهل يبقى اسمه استفسار. أجي كده في صورة المؤدب أسأل الشيخ، فضلت الشيخ قلتم كذا وكذا وكذا، فذكرت من الأدلة كذا وقد قرأت كذا وكذا، ف كيف نوفق بين هذا القول وهذا القول؟ كيف نجمع؟ فيبدأ الشيخ يعلمك ويبين لك، ودي مهمة قوي. يبقى أنا عندي كم شرط في المناظرة المحمودة؟ شرطاني، الأول الوصول للحق، الثاني تكون أهل للمناظرة. ولذلك الذي ليس بأهل للمناظرة لا يناظر، ينبغي على العلماء ألا يناظروا من ليس بأهل. ويمكن الخلل الواقع في الأمة اليومين دول بسبب أن كثير من أهل العلم للأسف في مناظرات على الفضائيات يناظرون من لا علم لهم ولا أهلية، فبيضيع العلم وتضيع مكانة العلم. ده بنص القرآن، الله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم ما تجادلهمش ولا تنظرهمش إلا على قدر بيان الحق فقط ولا تناقش. المسألة كذا حكمها كذا، قال الله قال النبي، خلاص ما في نقاش معك أنت لأنك مش من أهل العلم. إنسان لا ليس له باع في العلم ولا يعلم شيئا في هذا العلم الشرعي ويجي ناظر مين؟ زي اللي يقعد في المناظرة يقول لك إيه، انتوا عندكم في صورة الرمز، بيقول كذا صورة إيه؟ الرمز. في صورة في القرآن اسمها الرمز، أو والله بالنص كده. فالشيخ يقول له فين الرمز دي؟ قال له في القرآن صورة الرمز. قال له اسمها الزمر مش الرمز. فواحد مش عارف اسم الصورة هتنظره في العلوم الشرعية تبقى مصيبة. وآخر أبو حملات يقعد يقول لك ما هو جه في كتاب أسد الغابة، أسد الغابة يقعد اسمه أسد الغابة، لا يحسن قراءة عنوان الكتاب، يبقى ده هتنظره؟ هذا لا يناظر. فالخلل بيجي منين؟ لما يتطاول الجهلاء ويفسح لهم المجال المناظرون. يعني نعم إن شاء الله في مناظرة بين الشيخ فلان والشيخ ميزو، يا عم إزاي بس هتناظر ميزو إزاي؟ ميزو حد يناظره؟ الله يبارك لك يا عم الشيخ، يبقى أنتوا اللي أهنتم العلم. واضح؟ واحد تاني يقول لك عايزين نحج لجبل الطور، ده يناظر؟ ده هتناظر فيه إيه؟ ده واحد عايز يحج لجبل الطور، هتقول له إيه ده بقى؟ خلاص؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. يبقى الخلل بيأتي عندما يفسح المجال للجهلاء فيبدأ يتكلم، وأحيانا بيكون كلام الجهلاء موافق لهوى العوام. خلاص؟ والعالم ما بيعرفش يرد لأن كله ضده في المناظرة دي، المذيع ضده والجاهل ده ضده وكمان الاتصالات الخارجية ضده، فوقع في شبكة ملهاش خط. خلاص كده يجي يتكلم يقطعوه، يجي يرد يقطعوه، ما يعرفش يرد، والتاني عمال يسرد في الشبهات ويخلص البرنامج والعالم ما ردش على شبهة واحدة، والراجل عرض يجي 20 شبهة فضلت عند عوام الناس. فمن هنا بيجي الخلل في الفهم. هتقول لك لا، يبقى عشان نناظر لازم يكون المناظر له شروط: أولا يريد الحق والوصول إليه، ثانيا يكون من أهل العلم. يقول ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى: وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. هذه المسائل العلمية، مسائل الفقه محتاجة مناظرة. وقوله التجادل أي التجادل المباح لوصول الحق، لأن في جدال يعني أخذ ورد بين العالم وبين العالم ردود عشان نصل للحق، فده مباح. إنما الجدال اللي من خلاله لا يقتنع الخصم فده لا يجوز، ده المذموم. ثانيا يبقى احنا قلنا أول نوع من المحمود المناظرة في المسائل العلمية، كباب الطهارة، كباب الصلاة، كباب الزكاة إلى آخره، فروع العلم يعني. النوع الثاني من المناظرة المحمودة: مناظرة أهل الكتاب بالتي هي أحسن عند الحاجة لمن كان أهلا لذلك. مناظرة أهل الكتاب أي النصارى واليهود عند الضرورة، والمناظر يكون أهل. ولازم نفهم حاجة مهمة أوي، إن المناظرة معهم تكون بالتي هي أحسن. يعني إذا كان عندك كلمتين، كلمة حسنة وكلمة أحسن منها، أنت تختار إيه؟ اللي أحسن منها، إنك بتمثل الإسلام الآن، تمثل الدين. والقرآن يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأحسن يعني أعلى مراتب الكلام الطيب لما تيجي تناظر. خلاص؟ فلما تيجي تناظرهم لازم تعرف حاجة مهمة، إن الهدف من المناظرة إقامة الحجة وبيان المحجة وتبليغهم الحق. إنما هتروح تجامل والداهن يبقى مصيبة على الدين ككل، إنك بتهدم الإسلام. فهنا تحرم مناقشة القوم على سبيل المداهنة، ما ينفعش. هتروح تناقشهم عشان تبين لهم الحق وتبلغ لهم الحق وتبين لهم أن عقيدة التوحيد هي الحق، وأن الإيمان بمحمد هو الحق، وأن من لم يؤمن بنبي واحد من أنبياء الله فقد كافر، إن مات على ذلك خلد في النار باتفاق. ده منهج، ده دين، ما فيش فيه تلون. فده الحق. وخلي بالك، هو يرى فيك أنك كافر ولا يستحي من ذلك. أنت بتستحي ليه؟ ده حكم شرعي خلاص. يجي يقول لي طب إحنا حكمنا عندكم إيه؟ أقول له حكمكم عندنا زي حكمنا عندكم بس خلاص. أنا حكمي عندك إيه؟ شايفني إيه عندك؟ هدخل يقول لك مش تخش الجنة خلاص، لأنك لم تؤمن بالمخلص مثلا، مع أن أنا أشد الناس إيمانا بعيسى عليه السلام. واضح؟ فأنا حكمي عندهم إيه؟ مخلد في النار، وهو لا يستدينه ويقول هذا. إذن لما تيجي تناظر أهل الكتاب، هل ناظرهم بالتي أحسن وبقى رك وأعذى بالكلمات؟ لكن الهدف من المناظرة إيه؟ بيان الحق. هتستطيع تبين الحق؟ ناظر. لا تستطيع؟ لا تناظر، لا يجوز طبعا. ودي خلل كبير أيضا في الغرب في هذا الباب، من كثير من الدعاة الغير مؤهلين اللي بينظروا وضيعوا الإسلام معهم، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول لا يجوز. هنا تنتقل للمزمون. النوع الثالث، مناظرة أهل الأهواء والبدع عند الحاجة، إذا كان صاحب الهوى قد قويت شوكته كالحاكم أو من اعتضد به، كما حدث في مسألة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد رحمه الله، أو رجي من مناظرته الرجوع للحق. واحد مثلا صاحب بدعة لكن له شوكة، ننظره بأدب المناظرة عشان نأخذ بيده إلى الحق، كما حدث في زمن الإمام أحمد لما الحاكم تبنى فكرة أن القرآن مخلوق، ودي فكرة بدعية كفرية، لأن المعتزلة كانوا يحيطون به وأصحاب الأهواء يحيطون به، فجيء بالإمام أحمد وناظر علماءهم كابن داود وغيره وغيره، وثبت أحمد على الحق، وكان بثبات أحمد ثبات الأمة. فدي مناظرة، ما جاش مثلا أحمد يداهم أو يجاريهم أبدا، ولكن ثبت فثبتت به الأمة رحمه الله تعالى. فدي اسمها مناظرة محمودة. طيب إيه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على مشروعية هذا النوع من المناظرات؟ أولا من الكتاب ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مناظرات مع أقوامهم، كنوح وشعيب وهود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما تقرأ القرآن تجد الكثير من المناظرات، يعني مثلا مناظرة الخليل إبراهيم عليه السلام للملك الذي كان يدعي الألوهية في زمنه والربوبية، والقرآن عرضها في آية واحدة في سورة البقرة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي مناظرة، حاج يعني ناظرة، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. شوف الأدب هو، أدي أدب المناظرات، احنا بنعرض الحق بالدليل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، إذن أنا ربنا كمان. ومن ضحالة فهمه وقلة عقله قال أنا ملك أحكم على اثنين من رعاياي بالموت، خلاص حاكم بقى ملك، هعفو عن واحد يبقى أنا أحييته، وموت واحد يبقى أنا موت، يبقى أنا بحيي وبميت. هكذا هكذا أهل الجهل يا إخوة، دائما أبدا تجد كده، كما يقول القائل الجسم جسم البغالي والحلم حلم عصفوري، يعني جسمه عامل زي البغل لكن عقله إيه؟ العصفورة طبعا ما فيش عقل. فتجده كده ما شاء الله يهرف بما لا يعرف. فإبراهيم عليه السلام يعلمنا الأدب وإقامة الحجة بأدب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ف فأتي بها من المغرب. ما دهنهوش وقال له آه صح أنت بتحيي وتميت، ممكن يموته خلاص كده، ما قالوش آه عندك الحق صح يبقى أنت فعلا كده أحييت وأمت، زي كثير من ممن يعني يدعي العلم يقول لك يا عم الشيخ لازم في الغرب نظهر لهم سماحة الإسلام، مفيش مانع يروح معاهم السينما والمسرح ونشرب حتى كاس خمرة مفيش مشاكل، سماحة. سماحة يا عم الحاج؟ دي مش سماحة، دي وقاحة، تشرب الخمر وتقول لي سماحة الإسلام؟ ده مش دي، ما عندناش مداهنات في الحق. بيقدم لك خنزير، أنا لا آكل الخنزير إني مسلم. يا عم الشيخ أصل ساعات في الأعياد بتاعتهم بيقدموا لنا هدايا في العمل إزازة خمرة. طب وأنت تقبلها ليه؟ أنت مسلم. قل له أنا مسلم وديني يحرم علي شرب الخمر، بل يحرم علي حملها، ولا يجوز لي أن أخذها منك. طب أخذها منه وديها لواحد برضه غير مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كده دهنت وهدمت إسلامك. ثم هل يجوز لك أن تضر الغير؟ الخمر فيها ضرر ولا لا؟ فيها ضرر. ينفع أضر غير المسلم؟ الإجابة لا، لأن أنا مسلم، أنا ما أضرش حد، ما هو كده كده بيشرب، هو كده كده هو حر، إنما أنا ما أديلوش الحرام، أنا ما أديلوش اللي فيه ضرر، مش أنا اللي أضره، مش أقول لك أخذ منه وأدي الواحد زيه، لا، ما تاخدش منه في الأصل، لأنك مسلم، لأنك إيه؟ مسلم. أنا لا أقبل هذه الهدية. أنا أذكر أن أحدهم كنا في مناظرة وكذا وأعجب، فلقيته بعد أسبوع جاني المسجد جايب لي تمثال، والله حصان كده وتمثال ومش عارف إيه، وداخل بيه على المسجد هناك يعني. فين الشيخ؟ جابوا المترجم، جابني خير. قال لي دي هدية لحضرتك. قلت له النبي كان يقبل الهدية ونحن نتبع النبي فنقبل الهدية، ولكن لابد أن تكون الهدية مباحة، وديني يحرم علي اقتناء مثل هذه الأصنام والتماثيل. فأنا علشان ما ردش هقول لك، كان في محل اسمه نيتو جنب المسجد في بوربخ، نيتو زمان يعني، ولا بلوس ومش عارف ايه، صح؟
أغلقوه.
قلت له ممكن لو تجيب لي شوكولاتة بأين أيرو هبقى مبسوط جدا. ابتسم وفاهم، وراح خارج جاب لي علبة شوكولاتة كده بيورو صغيرة كده، قلت له أقبل هذه أما تلك فلا. طبعا خدها واحد غيري من فنحن لا نقبل هذا. أنا عندي دين بيأمرني وينهاني، فما ينفعش أداهن في أمر ديني أبدا. يجيب لك مش عارف إزازة خمرة يقول لك هدية، قل له نو جامي أبدا، أنا مسلم. ده دعوة له هو، لأنك كده لازم تقيم عليه الحجة، لازم تخليه يفكر إيه الجماعة دول، عندي دين بيضبطني بيقول لي الخمر حرام يبقى حرام، لا أشربها ولا أقبلها ولا أحملها ولا أجلس في مجلس فيه الخمر، بس أنا مسلم. وهكذا فننتبه لهذه الأحكام الشرعية، لأن أنت بتمثل الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك أنت. فالخليل علمنا هذا الحكم، صاحبنا ملك يعني يأمر وينهى، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم لم يداهنه ولم يجامله، ولكن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت الآن بتدعي إنك إله، طيب إله الذي أعبد من صفاته في كل صبيحة يوم يأمر شمسه أن تأتي من جهة المشرق، فإن كنت إلها كما تزعم، بس بسيطة، هات الشمس من جهة إيه؟ المغرب. فبهت الذي كفر، وده الهدف من المناظرة، إقامة حجة وبيان حجة، وصول للحق. ولذلك من علامات الساعة في آخر الزمان أن إلهنا الذي نعبد يأتي بالشمس من جهة إيه؟ المغرب سبحانه جل جلاله. فهكذا دي صورة للمناظرة، فيها الاختصار، فيها الأدب، فيها إقامة حجة وبيان محجة وعدم تنازل عن ثوابتنا. رحم الله الشيخ الألباني، كان في زمنه رجل يدعي أنه يعلم الغيب من الغلاة الصوفية، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس، يعني يعلم الغيب زي الصحراء واللي أنتم عارفينهم، ومصر أنه يناظر الشيخ الألباني. الشيخ قال لهم هاتوا يناظرني مرحبا. فدخل على الشيخ، فالشيخ قال له جملة واحدة بس، قال له: أنا مستعد أن أناظرك بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: انتهت المناظرة. انتهت ايه؟ خلاص خرجوا برا. ده مش بيعلم الغيب؟ لو بيعلم الغيب يعرف شرط الشيخ، ما دام ما يعرفش شرط الشيخ مشوه. هتنظروا في ايه ده؟ قال: أناظرك بشرط. ما هو؟ أخرجوه، خلاص مع السلام. هكذا تكون المناظرات، افحم بأدب. ده علم، هتجيب لي جاهل يناظرنا؟ أنا يقول لك أعلم الغيب، غيب مين؟ ما أنا هنظرك بس بشرط، قول لي إيه هو الشرط؟ ما أنتش عارف الشرط، تعرف الغيب من إيه؟ يبقى أنت كذاب دجال. وهكذا أيضا ما ذكره الله تعالى من حجج وأدلة وبراهين عقلية في الرد على المشركين واليهود والنصارى وكذا، ما حصل مع إبليس. ودي برضو في رد البعض من يتكلمون في دول الغرب، يقول لك لما تيجي تتكلم مع غير المسلمين ما تكلمهمش بالقرآن والسنة، كلمهم بالمسائل العلمية والعقل. يا ابني ده منهج باطل ده. يعني هو القرآن ما فيش فيه مسائل علمية والعقل؟ انت بتطعن في القرآن كده يا ابني، ده القرآن كله عقل وكله علم. شوف مناظرات القرآن لغير المسلمين بالقرآن، كيف يسرد الحجج عقليا وعلميا ومنطقيا. فنقول لك لا، نناظرهم بالكتاب وبالسنة، لأن معظم المسائل العلمية نوقشت على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة. خلاص ده حتى شوف القرآن لما يقيم قضية البعث، شوف المناقشة العلمية الجميلة قوي اللي بتمشي مع العقل والمنطق والعلم وكل ما تتخيل في آخر سورة ياسين: ألم ترى إلى الذي، الآية بتقول إيه في آخر سورة ياسين في قضية البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الآية اللي قبلها طابعتنا كده المصحف يا شباب، بارك الله فيكم. هات شيخ رياض المصحف كده، طلع سورة ياسين عشان نعرض كده نموذج القرآن كيف يعالج الأمر علميا وعقليا ومنطقيا. واضح؟ اللي يقول لك لا نظرهم بالعلم فقط، علم إيه؟ ما هو ده العلم، القرآن هو العلم. 440 تقريبا السورة. جزاك الله خير، بارك يا شيخ رياض الله يحفظك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف البداية العلمية الجميلة قوي اللي فيها إقامة حجة وقطع الألسن. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، من قطرة ماء، اتخلقت من قطرة ماء، من المني، مني الرجل، قطرة ماء مهين، وجعلناك إنسانا من قطرة مية. طيب، فإذا هو خصيم مبين، جاي يجادل ويخاصم وينكر البعث بتنكر البعث كيف؟ ده انت اتخلقت من قطرة ماء. يبقى اللي خلقك من قطرة ماء أليس بقادر على أن يعيدك؟ بلى. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف خلقك كده، شوف أطوارك في الرحم، قطرة مية، بعد كده علقة، بعد كده مضغة، عظام، لحم، نفخ روح، انت بتنسى ولا ايه؟ خلاص. طيب، وخرجت من مكان ضيق، من يسر لك السبيل للخروج؟ انه الله، الى اخره. طيب، فجاي جدلنا الان. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رمي. طبعا ده أبي بن خلف عليه لعنة الله، جاء بعظام رمت وبليت لبعض الأموات، فرقها في إيدي كده ثم نفخها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سوء الأدب. ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ أي بيكذب القرآن والسنة، فيش حاجة اسمها بعث، ده هي عظام. فقال له النبي: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار، وده حكم وحي السماء. ولذلك الوحيد الذي قتله النبي بيده هو أبي بن خلف. النبي لم يقتل أحدا قط إلا هذا الرجل بيده. والنبي قال: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فده شر الناس، هذا الرجل المجادل ده، المعاند ده. وبدأ القرآن يقيم الحجة الآن بالعلم بالمنطق. طيب، تعالوا نشوف. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الجماعة بتوع المسلمات العلم والقوانين والمخترعين والمبتكرين يعلمون جيدا أن المشقة والجهد والتعب فين؟ في الصنعة الأولى. واحد مثلا عايز يخترع جهازا معينا، تعبه كله فين؟ عشان يكون أول جهاز، صح؟ عمره كله بيفنيه عشان يعمل الجهاز ده، يبحث ويدرس ويعمل ويجي ويجمع ويقطع ويجيب مكن ومعامل ومختبرات. بمجرد ما عمل الماكينة الأولى خلاص بيروح عامل عليها مليون ماكينة، تك على طول بقت اسطمبة خلاص. فاللي بعدها أسهل ولا لا؟ وصل الدين؟ فشوف بعد العلم اهو. فيقول الله تعالى ولله المثل الأعلى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا العلم، وهو بكل خلق عليم. طيب، كمان نناقشكم كمان. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال له تأمل كده، احنا بنشعل الحطب منين؟ من الشجر، شجر أخضر، يبقى وقود. الله أكبر، شوف الحكمة بقى. جعل لك من شجر أخضر وقودا تنتفع به، فهيأ تلك الأشجار والنباتات لتكون. صنع من هذا؟ صنع الله عز وجل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب، هذا العلم هو في القرآن. طيب، إيه كمان؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه. أنا عايز أنبه بس تنبيه عقدي هنا في المسألة دي، لأن بعض الوعاظ ممن لا تأصيل لهم ولا علم يجي يقول لك مثلا أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. هذا باطل، هذا باطل، فيش حاجة اسمها أمره بين الكاف والنون. إنما الصواب أمره بعد الكاف والنون. تاني شخريات، أمره بعد الكاف والنون. لماذا؟ لأن لو قلنا بين الكاف والنون، خلي بالك، يبقى الحرف الأول اسمه إيه؟ كاف. إيه كاف دي بقى؟ هل ده أمر؟ لا. إما أن الأمر فين؟ في كن، في الكاف والنون مع بعض. وصلت دي؟ الأمر في كلمة إيه؟ كن، مش في كاف، مش تقول لي بين، بين يبقى أنت فرقت الكلمة من حرفين، صح؟ الكاف الأول وجبت أمر الله في النص وبعد كده النون، طب هو فين الأمر عشان يتنفذ بكاف؟ مش بكاف، لا، نقول أمره بعد الكاف والنون. مجرد ما يقول كلمة كن الأمر كامل أهو، يتحقق الأمر. إنما قبل النون ناين، نون، ودي عقيدة. فما نقولش أمره بين الكاف والنون، ولكن نقول أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن، أو حتى كن فيكون. يبقى فيكون جت إمتى؟ بعد إيه؟ كن كاملة بعد الكاف والنون. وصلت دي؟ طيب وصلت؟ طب خلاص. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. يبقى نناقش غير المسلمين بالقرآن ونناقشهم بالسنة، هتجد فيها الحجج والبراهين القاطعة. سورة قاف يا إخوة، حتى شوف كمان في سورة قاف عشان تعرف يعني علم ومناظرة بالعلم، اللي يقول لك لا أنا ناقشهم كده بالعقل. طب والقرآن يا ابني ما فيش عقل ولا إيه؟ يا ابني العقل كله في القرآن. 518 سورة قاف، شوف جمال المناظرة وجمال القرآن في عرض الحقائق العلمية اللي الأمة في غفلة عنها. احنا محتاجين نتدبر يا إخوة القرآن. هذه سورة قاف، يقول الله تعالى فيها قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا، أي الكفار، أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ما فيش حاجة اسمها بعث. هل بعد ما نموت ونتحول تراب في بعث؟ ده الجماعة مين؟ مشركوا العرب في مكة. طيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. شوف بقى الرد العلمي الجميل قوي، الرد الإيماني العقدي. الله عز وجل عليم، كل ما تأخذه الأرض منك في علم من؟ في علم الله. طيب وبعدين بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمرهم مختلط. وهكذا إخوة دايما أهل الإلحاد والكفر في شك وحيرة وتعب، أمورهم كئيبة. والله ما أجمل الإيمان، تجد انشراحا في الصدر، تجد فهما للمنهج، فيه راحة نفسية بخلاف الحيران. ده عنده كل متع الدنيا مثلا، لكن يغيب عنه إيه؟ سعادة القلب مش موجودة، لأنها لا تكون إلا في ظل التوحيد والإيمان. هو ما عندوش دي، وعشان كده يقول لك إن أعلى نسبة انتحار فين؟ في سويسرا. مع إن أعلى دخل للفرد فين؟ في سويسرا. رغم الرفاهية المادية يقول لك على طول الانتحار عندهم كثير، وتجد في بعض البلاد يقول لك الجسر ده بتاع الانتحار. صح كده؟ إيه؟ في لوكسمبورغ في جسر كده بتاع الانتحار، اللي عايز يموت يروح فين؟ ينتحر من هناك. وهكذا. ليه؟ لأنه عنده فراغ نفسي مش مليان هنا، وإن كان عنده متعة الدنيا كلها. طيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أدي العلم هو. كيف بنيناها؟ شوف كده، هاتوا المهندسين الدنيا كلهم كده يعرفوا يبني لنا بناء بلا أعمدة؟ مش ممكن. ده حتى يقول لك المساحات الكبيرة دي لازم يكون فيها تأوية بالحديد عظيمة عشان تقدر تتحمل الله، ولازم يعمل لك أوتاد كده. شوف أو مثلا عندكم في المسجد أو في الساحة، شوف عندنا في الساحة مع إنها مش كبيرة قوي، لكن شوف في كم عمود يحملها. ادي 2 4 وفي النص 3 يبقى 7 واي 3 يبقى 10 اعمده في الوسط، ده غير الاعمده الجانبيه وغير الحديد اللي بيتاسس له. طب شوف بقى السماوات وعظمتها، شوف صنع الله عز وجل. طيب افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. الله اكبر، شوف كده النجوم زينه، شوف القمر والشمس، يا جمال الصنعه. طيب وما لها من فروج، ما في تشققات كده، ولا تيجي انت اي بناء تعمله بعد سنه اتنين يبدا يريح، تجد يتشقق من الجناب كده ومش عارف، بعد ما تعمل الصباغه تلاقي اتشقق التاني محتاج ترميم. طب انظر للسماء كده، الله اكبر. طيب مش السماء فقط، والارض مددناها والقينا فيها رواسي، اللي هي الجبال، ما الجبال دي رواسي، في قمم عالية جدا في الأرض هنا من الجبال، يقول لك يوصل لألف وأربعة آلاف وعشر آلاف صح متر، جبال الألب وقمة إيفرست صح يا شيخ رياض، ها، والهيمالايا، وعندنا سانت كاترين في سيناء، وين اسمها ايه، طبقان عندكم في المغرب دي، اه جبال أطلس، يقول العلماء إن أعلى قمة في الأرض من الجبال الرواسي ارتفاعها عن الأرض يمثل عشر ارتفاعها، يعني إذا كان فوق الأرض في 5000 يبقى ده عشر فقط، 19 فين؟ في باطن الأرض. وتد، يعني لو 5000 يبقى هو ارتفاعه كله 50000، ظهر منه 5000 على سطح الأرض، وال 45000 فين؟ في باطن الأرض. هذا صنع من؟ صنع الله. أوتاد. طيب. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، شوف النباتات والخضروات يا الله. تبصرة وذكرى لكل عابد منيب، يبقى التبصرة لمين؟ لأهل الإنابة فقط، لأهل الإيمان فقط، لأهل الأوبة والتوبة فقط. طيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا، المطر الغيث، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ده بيرد على منكر البعث، الأرض بتكون ميتة، أيوة بينزل الغيث من السماء تدب فيها إيه؟ الحياة، من الذي أحياها؟ الله، كانت صحراء جرداء، شوية غيث تتحول لإيه؟ خضرة وأشجار وزهور ونباتات خضروات، مش دي حياة بعد موت؟ فبالعلم هو الذي أحيا الأرض بعد موات بشوية مية يحيي الإنسان بعد الموت، خلاص خلصت. ده اللي قاله النبي، أدي الطريقة العلمية البسيطة قوي. الأعراب راح يسأل النبي عن البعث، هي سورة قاف دي، قال يا أعرابي ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ قال تلك البلاد وتلك الأراضي كانت صحراء جرداء، والآن أرى فيها الحياة والخضرة. قال كذلك البعث. الأعرابي فهموا مش على طول، هذه العلم، يعني الأرض كانت ميتة، أيوة نزل شوية الغيث عملوا في أحيوها، من النزل الغيث؟ الله، كما أحيا أرضه بغيثه يحيي الإنسان بعد موته سبحانه. وذلك برضو احنا كده نبعث بالمية كده، اه المطر ينزل يطلع بأمر الله. والنخل باسقات لها طلع نضيد، شوف الجمال، النخلة عجيب أمرها، زينتها دائمة في الصيف وفي الشتاء، في الربيع وفي الخريف، لا يسقط ورقها، مزينة دائما، والنبي شبهك بها لأن زينتك دائمة بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. احنا ما عندناش مواسم يا إخوة في الإيمان. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، بهذا الغيث، كذلك الخروج، خلاص خلصت البعث كده. علم ده ولا مش علم؟ عقل ومنطق ده ولا مش عقل ومنطق؟ يقول لك لا، ما تكلم، اصل هم مش مؤمنين بالقرآن. طب ما انا لازم اخليهم يؤمنوا بالقرآن. فده دوري بقى، ان انا اسمعهم ايه؟ القرآن، وناظرهم بالقرآن وبسنة النبي العدنان، فيها العلم والفهم وفيها كل شيء. طيب إبليس كمان كان في مناظرة كده بينه وبين الملك جل جلاله، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يا على جمال الكلمة. تمرد إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ليه؟ لأنه لم يستجب للحق ولم يتبع المنهج فطرد. وهكذا كل من خالف وعاند. أيضا قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، سورة العنكبوت. وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل. يبقى احنا في المناظرات محتاجين لده. ما ورد من الآيات التي فيها ذم الجدال بغير علم فيفهم منها جواز ذلك بالعلم، دي كلها أدلة على جواز المناظرة. إما يدخل الوقت أخبرونا كم بقي. ما شاء الله، ده الوقت فيه بركة عندكم ما شاء الله. طيب. وأيضا في قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ده دليل إيه؟ مشروعية المجادلة للوصول للحق. المجادلة، امرأة صحابية جليلة ظهر منها زوجها بعد أن كبرت سنها وقال لها أنت عليك ظهر أمي. تريد أن تعرف حكمها، فراحت للنبي تشتكي للنبي حتى نزلت سورة المجادلة وبين الله فيها حكم الظهار. واضح؟ فهنا دليل على مشروعية المناظرة. طبعا بعض أهل العلم يقول لك إن آيات الجدال في القرآن منسوخة بآية السيف، وطبعا هذا القول رد عليه العلماء ردودا شافية. فهذا قول مرجوح لأنها تبقى المناظرة قائمة. والآيات في هذا الباب كثيرة، نكتفي بما ذكرنا من أدلة من الكتاب. في بقى من السنة أدلة كثيرة على جواز ومشروعية المناظرة، منها ما حدث من مناظرة بين النبي عليه الصلاة والتسليم ونصارى نجران، وقد ذكر الله تعالى أمرهم في سورة آل عمران. منها أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام، قصة إسلام عبد الله بن سلام، ودي جاءت عند البخاري وغيره في الصحيح. نذكرها ونختم اللقاء بإذن الله تعالى ونكمل إن قدر بقاء. في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والتسليم المدينة، يعني سمع أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. طبعا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، يعني كان عالما من علماء اليهود، وأبوه كان كذلك، يعني ده بيئة كلها علمية، دول علماء، علماء اليهود. فقال له أنا أسألك ثلاث أشياء لا يعلم الجواب عليها إلا نبي. طيب، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ أسئلة ثلاثة. قال: أخبرني به جبريل آنفا. جبريل قال للإجابات. قال ابن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة، إن اليهود بيكرهوا جبريل أوي. قال: مهم. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. نار تخرج كده من المشرق، الناس يفر منها إلى المغرب. طيب، دي أول أشراط الساعة، وكأنه يشير إلى أولى الأشراط العظيمة في آخر الزمان. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. بس الحوت مش الحوت بتاعكم أنتوا الصغير ده، لا، الحوت الحوت يا. الحوت الحوت، ها. اسمه ايش خليل؟ اكلب عليه، اكلب عليه زي ما قال كده. فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. يعني على حسب ماء الرجل وماء المرأة، اللي يسبق الأول يجي الولد. إيه؟ إذا تجد مثلا طفل كده شبيه لأبيه قوي، خد كل حاجة عشان ماء الرجل إيه؟ سبق. لو ماء المرأة هو اللي سبق، يطلع الولد كده شبه مامته كده وحلو كده وأمه. قال: أشهد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ إيه رأيكم لو دخل الإسلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. مصيبة يدخل الإسلام، مصيبة. طيب، فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. أي مناظرة من السنة الصحيحة بين عبد الله بن سلام وبين سيدنا النبي، على أثرها أسلم عبد الله بن سلام. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع أنواع المناظرات والأحكام المتعلقة بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.